الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في طرح عدة أسئلة ترتبط بالخبر وأن أي خبر حجة. السؤال الأول أنه فقط الخبر الصحيح حجة أو خبر الموثق أيضا؟ هذا انتهينا منه. السؤال الثاني بعد ما بنينا على أن حجية خبر الثقة حجة، هل الحجة خبر الثقة بشكل مطلق أو بشرط أن يفيد الوثوق وثوق معه أيضا، وإلا مو خبر ثقة واحدة؟ هذا كان السؤال الثاني. أجبنا عن ذلك، نص الجواب تقريبا ذكرنا، أجبنا عن ذلك بأن قد يستدل بوجهين على اعتبار الوثوق. الوجه الأول قلنا الذي ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري، وطيتك المصدر، قال على أن الآية الكريمة تعلل وجوب الفحص إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ويعلل الإمام أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على، يعني باحتمال الندم، وهذا احتمال الندم موجود في الأخذ بخبر الثقة إذا لم يحصل لنا وثوق. أجبنا عنه بما تقدم وقلنا هي إذا السيرة منعقدة على العمل بخبر الثقة، بخبر الثقة بشكل مطلق، بعد ليش ندم يحصل لك؟ قاعد تأخذ بيما بخبر الذي السيرة جرت ماذا عليه، فالندم بعد ما إلى شنو، ما إلى وجه. هذا الذي ذكر الشيخ الأعظم. ثم بعد ذلك ماذا قلنا؟ أنه قد يتمسك بيما بالسيرة على اعتبار الوثوق مضافا إلى الوثاق. إلى هنا وصلنا. محاضرتنا الجديدة من الآن تبدأ إن شاء الله تعالى. ويمكن الجواب على ذلك بأن السيرة يمكن أن نقول هي على العكس. على العكس يعني شنو؟ يعني أنه يعتمدون على خبر الثقة بشكل مطلق. فلو فرض أنه جاءني ثقة وقال أنا سمعت من المرجع فلان أنه قال كذا، وكانت الفتوى فتوى شويون ماذا غريبة شوي تقبلها، فإذا كان شخص ثقة أو نقل وقال أنا سمعت، أو أنا سمعت من صديقي الثقة وصديقي، خلي واسطة هسه أو واسطتي، ألا أن السيرة في مثل هذه الحالة جارية على الأخذ؟ نأخذ بذلك، نأخذ بذلك، لا نتوقف في ذلك. فإذا من هذه الناحية السيرة هي شواهد، ماذا سيرة؟ شواهد تدل على عكس ما ادعي، يأخذون بخبر الثقة بشكل مطلق. نعم أستدرك، أستدرك ينبغي ألا تكون شواهد على العكس، يعني أحيانا أكو شواهد على العكس وأنا أعلم هذا المرجع الفلاني لا يصدر منه هذا الكلام، هذا ما أعرف ذوقه، هاي شواهد على العكس. هذه الشواهد على العكس نعم ليس من البعيد على أنها توقف عن عمل السيرة، السيرة لم تجري على العمل بخبر الثقة إذا كانت توجد قرائن وشواهد على العكس. كلامنا لا، هل السيرة منعقدة على ألا تأخذ بخبر الثقة إلا مع وجود شواهد؟ شواهد علما وفق المضمون، هذه نريد أن ننكر ذلك. أما إذا كان شواهد على العكس فهذه لعله كما تقول صحيح، لا أقل السيرة لا نلزم بانعقادها على الأخذ بالخبر إذا توجد شواهد على العكس. إنما الكلام هل يلزم في الأخذ بالخبر على وجود شواهد موافقة أو يكفي كون خبر ثقة من دون شواهد موافقة؟ كلامنا هذا. أما الشواهد المعاكسة فتلك تضر، يمكن بل نقول معك تضر. هذه قضية ينبغي الالتفات إليها. فالخلاصة نقول في رد السيرة إن أمر السيرة على العكس، إن قلت لو فرض أنه شخص أخبرني أن هذه السلعة في السوق سعرها كذا وهي مربحة وهي، هل أخذ بكلامه وأستورد تلك السلعة بسرعة أو أبقى ماذا إلى أن أتأكد؟ ليس من البعيد أبقى إلى حين التأكد. فإذن على هذا الأساس هذه السيرة تكون ضدنا وفي غير صالحنا. وهكذا إذا قيل يوجد تعزية بيت فلان، أقوم وأذهب بسرعة أنا أو إلا ما تحصل بعض الشواهد على الوفاق قد أتوقف، لا أقوم بسرعة وأذهب. وهكذا إذا قيل يوجد درس هذا اليوم، أقوم بسرعة أنتظر الشواهد المؤيدة، قد أبقى أنتظر الشواهد المؤيدة. ما رأيك بهذه السيرة؟ الجواب أقول هذه سيرة صحيح موجودة، ليس من البعيد كما تقول، ولكن ينبغي الالتفات إلى أنه يوجد مقامان لا ينبغي الخلط بينهما. الأول، المقام الأول، مجال الأغراض التشريعية، يعني قضية حرام وحلال وجائز وغير جائز وشرعي هذا أو أم هذا، ومجال ثاني لا، مجال الأغراض التكوينية، الذي مو قضية جائز وغير جائز، قضية هذه السلعة مربحة أو غير مربحة، قضية بيت فلان توجد تعزية أو ما توجد، هاي ليست أغراض تشريعية، ما مرتبطة بالشرع والتشريع، هاي قضايا مرتبطة بالأغراض التكوينية. لا ينبغي الخلط بين المقامين. نحن كلامنا في حجية خبر الثقة في مجال الشرعي لا في المجال التكويني. فلا تذكر لي، لا ينبغي أن تذكر لي شواهد منين؟ من المجال التكويني. هاي شواهد تذكرتها من المجال التكويني مع قضية الربح وغير ذلك. كلامنا إحنا في المجال الشرعي والتشريعي، ما المسألة الروايات؟ هل مطلق الروايات الذي متعرضة للأحكام حجة أو بشرط مطلق الرواية، مطلق رواية الثقة أو بشرط أن يحصل وثوق؟ فلا تذكر إذن لي، لا ينبغي أن تذكر لي شواهد من السيرة في القضايا التكوينية في المجال التكويني، كما لا ينبغي أن تذكر لي شواهد توجد فيها قرائن معاكسة. فإذن على هذا الأساس محل كلامنا في المجال الشرعي من دون وجود ماذا؟ قرائن معاكسة. هنا لما ينقله، هو نقل ماذا؟ هذا نقل شيء. فإحنا أكو عندنا ماذا؟ قرائن معاكسة على تتعاكس ويا هذا النقل ضد هذا النقل.
مثلا نقول خبر صحيح عندنا اخبار صحيحه لكن لا يمكن الالتزام بها، ايضا اخبار ثقافيه كم وكم عندنا او اخبار متعدده.
هذا الذي اريد ان اقوله، هذا الذي اريد ان اقوله، على أنه ماذا هو إجا شنو نقل رواية على أنه فلان شيء حرام وفلان رواية ينقلها عن الإمام، والقضية ابتلائية، لو كان هذا حرام لشاع واشتهر، هاي شوف قرينة ماذا ضد هذا النقل، أن هذا النقل غير صحيح، هاي قرينة معاكسة. مثل هذه تضر في حجية النقل، القرينة المعاكسة. احنا كلامنا اذا ما موجود قرينة معاكسة والمجال ليس مجال التكويني بل مجال ماذا شرعي، هل يلزم ان يحصل وثوق على الوفاق في صالح الرواية؟ فهذا الذي نريد ندعي على انه هنا السيرة لم تجري على اعتبار الوثوق، ما دام هو خبر ثقة فنأخذ حينئذ به. ولذلك احنا الروايات اللي هذا بالوسائل ما دام لاحظناها أخبار ثقات تشوف بسليقتنا العقلائية نأخذ بها، بعد ماكو داعي لا نرى حاجة إلى أن نجمع شواهد شويونة في صالحي، بل لتكون شواهد ماذا شواهد على العكس، هي إذا موجودة قد نتوقف، أما إذا شواهد على العكس ما موجودة نأخذ بها من دون توقفين. فالخلاصة واقع الحال هيجي، هو هذا الذي أريد أقوله، أنت راح تجيب لي شواهد منين؟ من مجال التكويني، ومجال التكوين بلي مو بعيد، ومو بعيد كما تقول، يعني هل يلزم إذا كان هاتش سيرة موجودة في المجال التكويني يلزم في المجال التشريعي وشيل ربط؟ هذا مو صحيح، تقيس أحد المجالين بالآخر كل واحد إلى حسابه. ففي المجال التشريعي نقول لا، السيرة جارية على إذا ثقة عن ثقة نأخذ بها، ما بها ما نتوقف بعد. واحد يجي ينقل لي فتوى، مو فتوى غريبة، مو هي نفس الغرابة، إذا نقل لي فتوى غريبة الغرابة هي قد تكون قرينة معاكسة، لا لا مو غريبة، مو غريبة، فنقل لي ثقة عن ثقة تعمل وما تعمل تعمل. أما في مجال الأغراض التشريعية بما أنه ربح وخسارة إلى آخره فقد تتوقف في المجال التكويني، قد تتوقف، أما في المجال التشريعي لا ماشي الحال. زين، هكذا ينبغي أن يقال، ويمكن ويمكن أن نضيف وجها آخر لحجية خبر الثقة ولو لم يكن معه وثوق، يمكن أن نضيف إلى السيرة التي ذكرناها، يمكن أن نضيف شيئا آخر، وهي صحيحة عبد العزيز ابن المهتدي المتقدمة، ما تذكروها يا ولا، التي جاء فيها صحيحة السند كانت أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ منه أو عنه معالم ديني؟ قال نعم، إنها تدل على أنه إنها تدل أن مطلق الثقة ماذا هو حج، وإنما كلامه كان في الصغرى أنه ثقة أو غير ثقة، فإذا كان ثقة أخذ عنه معالم الدين، إذا غير ثقة لا. أما اشتراط إضافي بعد وثوق أو غير لا ما موجود، مهم ثقة. إن قلت نفس هذه الرواية من قال هي، من قال هي حجة؟ لأن هي تحتاج ماذا؟ هي تحتاج إلى مثبتين. فإذا كان الوثوق معتبرا فنحتاج إلى وثوق لإثبات حجيتها. قلت نحن نريد أن نستدل بالارتكاز الموجود في ذهنه، وهذا الارتكاز كما هو موجود في ذهنه موجود ماذا؟ في ذهني وذهنك. فنسأل نحن أحيانا فلان ثقة حتى أعتمد عليه، هذا هم نسأل. فإذا هذا ارتكاز، الرواية قاعد تعبر عن ارتكاز، وهذا الارتكاز لعله لا يختص به، يعمنا نحن. فإذا يدل على أن المرتكز العقلائي هو على أن مطلق خبر الثقة حج لا بشرطي، من دون شرطي الوثوق. وهذا السؤال الذي سأله والارتكاز الثابت في ذهنه أيضا نحن قد نسأله وقد نبينه أحيانا، هذا معناه يؤكد على أنه مطلق خبر الثقة هو ماذا؟ حج. زين، هذا كله بالنسبة إلى جواب السؤال الثاني. جواب السؤال الثالث، انتقلت ماذا إلى السؤال الثالث، وهو ماذا كان السؤال الثالث؟ هل الخبر ضعيف السند، الضعيف ينجبر بفتوى المشهور بعمل المشهور؟ وأنا بعد بينت، قلت على أنه ماذا؟ إذا ثقة ماشي الحال، وإذا وثوق حصل ولو مو ثقة، ليس ثقة، من باب اطمئنان وثوق بعد إذا حصل، فيكفي أحدهما والاطمئنان ماذا؟ مو الشيخ الأعظم يقول ثقة بلا وثوق ما يفيد، أنا أريد أن ثقة مع الوثوق، أريد ثقة مع الوثوق. أنا إذا أقول له ماذا؟ ثقة واحدة كافي، وثوق هم واحدة كافي، كل واحد واحدة كافي. أما أن خبر الثقة حجة بشرط الوثوق، هذا إذا أقول له ما لازم هذا. هسه هذا يجينا إن شاء الله. بعد لا تقول وثوق بشرط، قول خبر الثقة حجة. إيش تقول؟ خبر الثقة حجة بشرط عدم ماذا؟ إعراض المشهور عنه. هذا يجي إن شاء الله، هذا نذكره إن شاء الله في جواب السؤال. زين، السؤال جواب السؤال الثالث، وهو أن الخبر الضعيف ينجبر بفتوى المشهور، والجواب الضعف تارة يكون من حيث السند، سند الرواية، لن يكون الفكك بيناته، ومرة من حيث الدلالة. أولا نتكلم ماذا الآن؟ عن ضعف في السند. حينئذ نقول هل ينجبر بفتوى المشهور أو لا ينجبر؟ وفي الجواب نقول الانجبار على نحوين، مرتان يكون بشهرة النقل والرواية، وأخرى بشهرة الفتوى. إذن الانجبار لن خصصه بفتوى المشهور، فخلي نعمم حتى نعرف القضية. فجاءتنا رواية ضعيفة السند، يعني بها إشكال، فهل ضعفها السندي ينجبر بنقل أصحاب الرواة كتب الرواية، نقلهم لها للرواية يكفي أو لا يكفي؟ السؤال الثاني أنه عملهم بها، هاي فتوى، عملهم بها هل يكفي أو لا يكفي لجبر سندها؟ سندها مو الدلالة، كلامنا على السند، ذاك الدلالة بعدين إن شاء الله نجي. من قبيل ولعل من هذا القبيل ماذا مثال الآن الذي يحضرني؟ رواية مقبولة عمر بن حنظلة، هاي مقبولة ابن حنظلة مهمة، ترى بيها فرد أشياء مهمة في باب القضاء، في باب القضاء. لكن المشكلة هو عمر ابن حنظلة توثيق واضح ماكو موجود، لا يوجد توثيق واضح في حقه، هو مشكلته هذا. فحينئذ قد يقال إن النقل الرواة وأصحاب المعاجم الحديثية لهذه الرواية في كتبهم هذا ينقلها هذا ينقلها ذاك، هذا حينئذ يدلل على اعتبارها، وإلا لا معنى لأن تنقلوا ماذا ما كان ضعيف السند، هذا مثلا لغو وبلا فائدة. هكذا قد يقال نظرك شنو المبارك. وفي الجواب نقول إذا فرض على أن الذين نقلوا كانوا من المتقدمين وليسوا من المتأخرين، تذول احذفهم من الحساب. إذا كانوا من المتقدمين من الطبقة المتقدمة، وكل ما صارت متقدمة أكثر كل ما الاعتبار يصير أقوى، فلا يبعد أن يقال إن هذا يشهد بأنها معتبرة عندهم ويأخذون بها فيقوي ماذا سنده، فيندعم ضعف السند بنقل المشهور لها في كتبهم. إن قلت لعلهم نقلوا هذه الرواية من باب أنه يسجل ولو الضعيف، ويترك الأمر علماً يترك الأمر علماً إلى الجيل، هو الجائي، الجيل الجائي منه أنا وأنت يعني، فلعل الرواية عنده معتبرة ويأخذ بها، ولعله يجمع من هنا وهنا قرائن فيعمل بها. من قال إن الهدف حين تسجيل الرواية في الكتاب الهدف هو ماذا؟ أنه هو نفس الكاتب يعمل بها ويراها معتبرة، وقد لا يراها معتبرة وإنما يترك الأمر للأجيال. ولا أقل هي تنفع بضمها إلى ضميمة إلى رواية أخرى باجتماع الروايتين لعله المهم يحصل وثوق. المهم نفس ذكر الرواية في الكتاب لا يدلل على أنه يستند إليها ويعمل بها. هكذا يمكن أن يقال. وربما يشهد على ذلك الشيخ المجلسي قدس الله روحه الشريف، فإن الشيخ المجلسي جزاه الله خير الجزاء ذكر هذا التراث الكبير. لم يكن الهدف منه أنه حينما ذكر هذا الشيء هذا الرواية أو تلك الرواية لا يريد أن يقول إني أعمل بها وملتزم بها، لا لا لا، أراد أن يحفظ التراث ولعلك تنتفع به يوما من الأيام، إما بضمه إلى رواية ثانية أو. فذكر الرواية لا يدلل على أن الهدف هو العمل. إن قلت هكذا قلت هذا الذي ذكرته وجيه في حق المتأخرين، كلمة جميلة وكلام جميل في حق المتأخرين، أما بالنسبة إلى المتقدمين لا يبعد أن يقال هدفهم ماذا؟ العمل بالروايات. فنفس ذكر للرواية في كتابه وفي أصله هذا كاشف عن أنه يراها حجة ويعمل بها، فحينئذ يندعم ضعف السند بنقل القدماء للرواية في كتبهم الروائية. ولكن يبقى شيء وهو أنه كيف نثبت الصغرى، يعني الكبرى قد نقبل بها ونقول القدماء حينما يذكرون رواية في أصلهم في كتبهم هذا ليس من البعيد لأجل العمل، لا كالمتأخرين الذي هدفهم حفظ التراث فقط. لكن من قال هذه الرواية هي موجودة وين في تراث المتقدمين؟ أنت ما عندك تراث المتقدمين، أنت أقصى ما عندك الكتب الأربعة، أكثر من هذا ما عندك يا أخي. ولا يمكن أن نقول الهدف من ذكر هؤلاء المحمدون الثلاثة قدس الله أرواحهم الشريفة هدفهم كان هو الاستناد إلى الرواية، اللهم إلا إذا تظن تستشهد بمن بما ذكروه في مقدمة كتبهم. تلك يكفي الكتاب الواحد لعله أيضا يكفي، النقل الواحد يكفي، لا يحتاج إلى نقل كثرة كاثرة. فإذا قلنا على أنه الصدوق قال في مقدمة كتابه لا أذكر إلا ما كان حج بيني وبين ربي، إذا هذه العبارة استندنا إليها فيكفي، ولو نقل كان فقط وفقط من قبل ماذا؟ الصدوق، ما يحتاج بعد علمان إلى ضم فلان وفلان وإلى آخره، يعني ما يحتاج إلى أن تكون موجودة في كتب الرواة بشكل ماذا عام، ويكفي هي في كتاب واحد موجودة كافي. كلامنا إذا فرض على أن هذا الكلام لا نعتمد عليه أو ما موجود، مجرد ذكرها في الكتاب هل يدل هل يكفي لو تناقلها الرواة في كتبهم بهذا الشكل من دون أن يلتزم في المقدمة بذلك؟ فهكذا تتمت الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.